بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الشيخ حسن روحاني الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية في إيران يفوز بفوز تجاوز 50% في الدورة الأولى. الإمام الخامنئي يهنئ الشعب والرئيس المنتخب ويدعو الجميع لمساعدته. أردوغان ينذر المتظاهرين والشرطة تداهمهم في حديقة بيزي. الجيش السوري في الأحمدية ولافروف: الأسد ليس بحاجة للكيميائي. أهلا بكم. هنأ الإمام السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني والرئيس المنتخب الشيخ حسن روحاني بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها 11. يأتي هذا في وقت أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى نجار أن الشيخ روحاني حصل على 51% من أصوات الناخبين، وبالتالي فأنه حسم المنافسة الرئاسية من الدورة الأولى.
حصل سماحة الشيخ حسن روحاني على 17,613,000 صوت، وحصل بذلك على الأغلبية الساحقة من الأصوات، وأصبح الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحصل السيد محمد باقر قالباف على 6,067,000 صوت، ودكتور سعيد جليلي 4,168,000 صوت من مجموع 50,483,000 ناخب، اقترع 36,734,000، وبلغت نسبة المشاركة 72.7%.
نبذة عن الرئيس الجديد الشيخ حسن روحاني في التقرير التالي:
ولد الشيخ حسن روحاني في العام 1948 في قرية صورخي بالقرب من سمنان شرق العاصمة طهران. بدأ دراسة العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة منذ كان في سن 12، ثم تدرج في دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون القضائي من جامعة طهران، قبل أن ينتقل إلى جامعة غلاسكو كاليدونيان في بريطانيا، حيث حاز على درجة الماجستير في الاختصاص نفسه، وحصل لاحقا على درجة الدكتوراه في العام 1999. دخل روحاني الحقل السياسي مبكرا في ضوء انخراطه في الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، انتخب عضوا في أول برلمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1980، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل16 عاما، وبهذه الصفة تولى رئاسة الوفد المفاوض إلى المحادثات مع الدول الست بشأن البرنامج النووي الإيراني. تولى روحاني أيضا مناصب قيادية عدة في النظام الإسلامي، ومنها عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يتولى وضع حلول للمشكلات الكبرى، وعضوية مجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار القائد ومحاسبته. ولروحاني قائمة من المؤلفات باللغات الفارسية والإنجليزية والعربية حول الفكر السياسي الإسلامي.
وشهدت الانتخابات الإيرانية أقبالا واسعا اقترب من حدود 80%، فيما فشلت توقعات والتحليلات الغربية التي رسمت مسارا مختلفا لنتائج الاستحقاق الرئاسي في الجمهورية الإسلامية.
شكل الإقبال الكثيف للناخبين الإيرانيين على الاقتراع مفاجأة ترددت أصداؤها في الخارج بعد حملات التشكيك والأحكام المسبقة التي أطلقتها دوائر قرار غربية ووسائل إعلام أجنبية عن نتائج ستكون محسومة سلفا لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية. في 24 من أيار مايو شكك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من فلسطين المحتلة بما وصفها بنقص الشفافية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فيما كان المتحدث باسم الوزارة باتريك فانتريل أكثر وضوحا في الموقف عندما ذكر أن المرشحين الرسميين 8 هم ممثلون للنظام الإسلامي وليس للشعب الإيراني على حد قوله. وفي 23 من الشهر الماضي اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت أن على إيران السماح لمواطنيها باختيار قادتهم بحرية، تصريحات لا تنفك ترفض الاعتراف بواقع تمتع النظام الإسلامي في إيران بالحضور الشعبي والتنوع السياسي الذي يفرز في بعض الأحيان مفاجآت يعسر فهمها على الغرب وحلفائه. التصريحات الغربية بهذا الشأن تجد صدى لما يدور في أذهان المسؤولين الصهاينة، حيث رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 12 من الشهر الحالي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن تكون لها أي أهمية ولن تحمل أي تغيير. وما لم يقله الساسة الغربيون عكسته وسائل إعلامهم، ومن بينها قناة بي بي سي البريطانية التي اعتبرت أن السماح للشيخ حسن روحاني بالترشح كان لاعتبارات تتعلق بضعف موقف الفصائل الإصلاحية والمعتدلة على حد تعبيرها بوصفه مرشحا لا يعتبر أفضل الخيارات أمامها. غير أن الإعلام الغربي أبدى اندهاشه أمام الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع وظهور نتائج غير متوقعة بالنسبة للعالم الخارجي. تقدم ملحوظ لمرشح روجت له الأوساط الغربية على أنه خاسر سلفا، لكنه مشهد يترجم نموذج السياسة الشعبية في نظام يعمل دائما على التوفيق بين مفهومي الجمهورية والإسلامية. معادلة تقول إيران إن الغرب وحلفائه لا يتقبلونها من منطلق التنكر لدور الإسلام في الحياة ولاستقلال الشعوب في إدارة شؤونها بنفسها بعيدا عن منطق الهيمنة.
في سوريا يواصل الجيش إنجازاته الميدانية في العديد من المناطق، وجديدها استعادة بلدة الأحمدية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما اشتبكت وحدات الجيش مع مجموعة مسلحة في محيط مقام السيدة سكينة عليها السلام ومنطقتي العلالي والجمعيات في الريف الدمشقي.
لا شيء يمنع الجيش السوري من مواصلة تقدمه في بلدات وقرى الغوطة الشرقية في الريف الدمشقي. العمليات العسكرية توشك على نهايتها في قريتي الأحمدية والخامسية. السيطرة عليهما تشكل نقطة بداية لتحقيق خطوات متقدمة وضرب عمق المجموعات المسلحة.
استراتيجية الجيش في العمل في منطقة الغوطة وخاصة الغوطة الشرقية عم يتم عمليات قضم، عم يتم تحديد أماكنهم بدقة، ومن ثم دخول هالمجموعات وتسللها إن كان بشكل مخفي وأحيانا بيصير صاخب عند اكتشافها، بس عم تتم العمليات الحمد لله بنجاح.
اللافت في المعارك التي خاضها الجيش السوري عامل المفاجأة ضمن توقيت يفرضه إيقاع الميدان، استراتيجية اتبعها الجيش في عدرا مكبدا المجموعات المسلحة خسائر كبيرة ومضيقا الخناق على معاقل المسلحين في بلدة دوما.
عملية عدرا كانت مدروسة بشكل دقيق من القيادة وتم تنفيذها بشكل ناجح، وخاصة باقتحام المزارع اللي تم مراقبتها بشكل دقيق وتم القبض على مجموعات أحياء.
تكتيك الجيش السوري المتبع فاجأ المجموعات المسلحة بكمائن مباغتة لكل محاولات الإمداد اللوجستية، تكتيك يضيق الخناق عليها أكثر فأكثر ويمهد لتوجيه ضربة قاسمة بوجودها في ضواحي العاصمة. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
كل العالم تدخل في سوريا لتأجيج الأزمة بعد تجاهل كل الإصلاحات السياسية التي قررها النظام في بداية الأزمة. تقرير يستذكر التدخل الخارجي سياسيا وعسكريا وإعلاميا.
في شهر آذار من عام 2011 بدأت شرارات الأزمة في سوريا. أيام قليلة وظهر تورط حزب المستقبل اللبناني بإرسال السلاح إلى المجموعات المسلحة.
جتنا الأوامر بعد هيك أنه نحن لازم نتسلح، لازم نعمل عمليات، وهذا الشيء كان عن طريق أحمد عودة اللي هو المرسال بيني وبين النائب جمال الجراح.
طالت أشهر الأزمة وتعمق انغماس بعض الأطراف اللبنانيين فيها. سفينة لطف الله 2 وما خفي من التحقيق أحد تلك الشواهد، كمين تلك الأخ والمسلحون اللبنانيون المشاركون قتالا وقتلا شاهد آخر. أما حليب وبطانيات نائب حزب المستقبل عقاب صقر فكلام آخر. في مقابل الانغماس اللبناني كانت بعض الدول العربية صريحة وبلغة رسمية بالتورط، لغة تصعيدية في مجلس الأمن من بعض حكامها، دعوات الجهاد في مصر، جهات متشددة في تونس جمعت المقاتلين، إعلان سعودي صريح عن أن تسليح المعارضة واجب، وبعد الإعلان السعودي بعام دعوة مباشرة من القمة العربية إلى تأمين الدعم العسكري للمعارضة السورية.
بس تسليح المعارضة واجب أعتقد،
مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر.
ومن الأشقاء العرب إلى الجار التركي، أشهر قليلة على الأزمة ثم تحولت تركيا أردوغان إلى رأس حربة ضد النظام السوري، وحولت حدودها إلى ممر آمن للسلاح والمسلحين.
ينطلق الشبان إلى تركيا من قزلتية بحجة الدراسة في روسيا وسوتشي والبلطيق، لكنهم يخدعون أسرهم ويذهبون إلى تركيا، ووفقا لنشطائنا هم يريدون المشاركة في الصراع في سوريا.
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حرضت المجتمع الدولي ضد سوريا مرات عدة، وبعد العقوبات الاقتصادية والبيانات الاستنكارية طفح كيل الطموحات الأمريكية، فأعلن البيت الأبيض مؤخرا أن بلاده ستقدم دعما عسكريا لمقاتلي المعارضة السورية، مقاتلون بعشرات الآلاف تجاوزت جنسياتهم الحدود العربية إلى كل دول العالم اجتمعوا في سوريا. أما قيادة المعركة فباتت للتكفيريين من القاعدة وجبهة النصرة. هذه الحملة العسكرية الدولية دعما أو بشكل مباشر ترافقت مع حملة إعلامية ضخمة فيها تدخل واضح بما يجري في سوريا عبر التحريض. هكذا أفسحت الشاشات هواءها أمام الهجوم على الدولة السورية وفبركة الروايات، وتحولت بعض الفضائيات لا سيما العربية منها من كانت يوما عنوانا للمهنية إلى مجرد أبواق تنفث بلغة الإعلام الحكومي الذي كانت تنتقده سابقا.
شبان تشبيه، شبيه على تشبيه، بس من يشبه تشبيه، من يشبه تشبيه، أنت تنتقم من تشبيه، تشبيه ولا تشبيه، أنت لا تشبيه. هذا ده النظام، شو جاب لك، من يجيب لك يعني؟ هذا النظام، هذا شكلي، من يجيب لك يعني؟
وبعد كل هذه الشواهد يصبح الاستنتاج واضحا.
أيها الناس اللي قاموا قيامتهم على حزب الله لأنه تدخل، نحن آخر المتدخلين، سبقونا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن استخدام مقاتلات F-16 وصواريخ باتريوت من الأردن لفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ورأى لافروف خلال مؤتمر صحفي مع ناظرته الإيطالية إيما بونينو أن المعلومات التي قدمتها واشنطن حول استخدام دمشق سلاحا كيميائيا لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستغرب لافروف هذه الاتهامات في الوقت الذي يحرز فيه النظام انتصارات على الأرض باعتراف المعارضة.
المواد التي أطلعنا عليها شركاؤنا الأمريكيون وقبلهم الإنجليز والفرنسيون لا تشمل ضمانات تؤكد العينات التي تستند إليها الاستنتاجات المطروحة، ولا تلبي المعايير الصارمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. إنها لم تكن تحت المراقبة المستمرة، أو لم يستطع الإنجليز والفرنسيون والأمريكيون تأكيد ذلك.
أعلنت الحكومة الأردنية أنها طلبت من الولايات المتحدة إبقاء مقاتلات F-16 وصواريخ باتريوت في المملكة بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهب التي ستختتم في أواخر حزيران يونيو الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية رسميا عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد الممني قوله إن الأردن طلب من الجانب الأمريكي الإبقاء على بعض الأسلحة التي تشارك في التدريبات على الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة الأردنية، وأن الأسلحة ستخضع لإدارة وإشراف القوات الأردنية بدعم فني من الخبراء الأمريكيين. وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا أن واشنطن ستبقي في الأردن مقاتلات F-16 وصواريخ باتريوت، إضافة إلى وحدة من مشاة البحرية المارينز. في مدينة سيدني في أستراليا تظاهر المئات من أبناء الجالية السورية دعما للرئيس السوري بشار الأسد ورفضا للتدخل الخارجي في سوريا، ونشد المتظاهرون المجتمع الدولي العمل لحل الأزمة سلميا وإيقاف العنف في البلاد. واعتبر المتظاهرون أن اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية هو ذريعة أمريكية للتدخل على غرار ما حصل في العراق. وتعليقا على اتهامات وزير الخارجية الألماني جيدو فيستيرفيلي بقيام حزب الله بقتل مدنيين في القصير، اعتبر حزب الله في بيان أصدره أن اتهامات وزير الخارجية الألماني جاءت في إطار جوقة التحريض ضد حزب الله انتظاما في مشروع الحرب الكونية على سوريا واسترضاء للسيد الأمريكي. ورفض حزب الله الاتهامات الألمانية وأكد أنها اتهامات باطلة وكاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، مشددا على أنه يلتزم أرفع المعايير الأخلاقية والإنسانية في التعامل خلال الحرب مع العسكريين الذين يقاتلونه، فكيف بالمدنيين وهو ما تشهد به مؤسسات إنسانية دولية تعرف بشكل قطعي سياسات حزب الله في هذا المجال. أكد المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم خلال افتتاح القاعة الجديدة في معبر المصنع السعي إلى تجديد المراقبة على المعابر منعا لاستخدامها لعبور الإرهابيين.
شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أهمية مركز المصنع الذي يعد من أكثر المعابر الحدودية ازدحاما على خط بيروت دمشق في الذهاب والإياب، كما أكد على أن الأمن العام يسعى جاهدا مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تشديد المراقبة على المعابر الشرعية.
إن أهمية مركز المصنع الحدودي التابع للأمن العام والذي يجري اليوم تبشير قاعة الوصول فيه تكمن في وقوعه عند تقاطع شريان استراتيجي وحيوي على بعد أمتار من الحدود اللبنانية السورية أو كل كيلومترات، التي نسعى مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تشديد المراقبة على المعامل الشرعية منها لاستخدامها كممر لعبور جماعات إرهابية بهذا الاتجاه أو ذاك.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال افتتاحه قاعة الوصول الجديدة في معبر المصنع الحدودي، ورأى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أن تطوير المعابر الحدودية سيستمر وفق خطة مرسومة نظرا لأهمية المعابر الحدودية في ربط لبنان مع الجوار.
هناك إمكانية جدية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مرات عدة بين دول المشرق العربي بشكل خاص، الأمر الذي يعزز نموها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك لا يقل دور المعابر الحدودية في المجال الأمني أهمية عن أدوارها الأخرى.
كما كانت كلمة لرئيس بلدية مجد العنجر سامي العجمي، شكر فيها مدير الأمن العام على جهوده متمنيا أن نصل إلى خاتمة سريعة وسعيدة في قضية مخطوفي أعزاز.
ويعودون إلى عائلاتهم وبيوتهم، وهذا لن يكون بعيد المنال بفضل خطواتك وعملك وتنقلاتك في سبيل إنهاء هذا الملف.
تخلل الاحتفال جولة في أقسام مبنى الوصول.
خرقت مجموعة من جنود العدو الخط الأزرق في منطقة الوزان خلال مطاردتها مواطنا لبنانيا كان يصطاد الأسماك في مجرى النهر.
هنا في منطقة نهر الوزان تعتبر الضفة الشرقية من النهر الخط الأزرق، ما فعله جنود الاحتلال هو تخطي أساس النهر والعبور بالمياه والوصول إلى هذا المكان الذي يعتبر أحد روافد نهر الوزان، وأيضا تخطيه إلى البر إلى الأراضي اللبنانية التي يملكها صائد السمك.
صائد السمك في الوزان الذي اعتاد على تأمين لقمة عيشه رغم الترهيب الإسرائيلي، متحديا بمنتزهه كل المحاولات الهادفة لتفريغ المنطقة تارة عبر قرقعة الدبابات وأخرى بشق الطرقات وعبور السياج التقني. فادي العبدالله الناجي من محاولة اختطاف أثناء صيده السمك في منطقة اللوزية اللبنانية عندما اجتازت قوة مشاة صهيونية الخط الأزرق ومياه النهر في اعتداء سافر على السيادة اللبنانية.
هذا خط الأزرق بيجي من هون، هذا نحن واقفين هون، هلا في نهر هون فتح على الجديد، هذه الارض مفرزه كلها خالصه، حدودنا نحن هالخط الازرق صوبهم هن لجوا على بعد شي 50 متر 70 متر لجوا.
اسرائيليه من مروه
اسرائيليه اجوا من خط الازرق قطعوا لعنا اجوا لهون على الطريق اللي بتحمل فين هلا نحن وياك.
وللاطلاع اكثر على طبيعه الاعتداء على الارض توجهت المنار الى مكان حصول الخرق الاسرائيلي والاستماع لشرح الصياد الناجي.
جبنا العده حطيناها مثل ما قلنا كل سنه ومثل العاده عم نصيد سمك حطينا الاشباك وعم نصيدها. قفش نص ساعه اجوا صوبنا من هون هجموا قوصوا علينا وصاروا يعيطوا يفزعونا. طبعا اني بفزعش منه افتح بعد 20 متر وصرت قاتل عليهم يعني. اخذ العده الاشباك من الاشباك واخذوها وفلوا.
ولان الخروق الاسرائيليه تجري على مرأى من القوات الدوليه كانت هذه الصرخه.
بينزلوا اليهود على النهر بيعملوا بدهم اياه ما بيكونوا مبينين بيختفوا اليونيفيل هن الاسبان. وين الاسبان؟ ما عم بيعملوا شيء بس اوي علينا نحن. شو عم تعمل بالنهر؟ عم تسبح بالنهر؟ عم تشتغل بالنهر بالجرافه؟ عندي منتزه عم نعمل له مسابح كمان بيقوموا القيامه علينا. وهن اليهود كل يوم خارق لهان ما حدا عم يحكي معهم.
واثناء تفقدنا لمنطقه الخرق الاسرائيلي تداعت اليات العدو العسكريه ومعهم دبابه ميركافا تخطت السياج التقني بينما انتشر عدد من المشاة الصهاينة قرب السياج الشائك. على شعيب قناة المنار منطقة الوزان جنوب لبنان.
زار وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المجلس السياسي لحزب الله
لتأكيد متانة العلاقة بين حركات المقاومة وفصائلها. أتت زيارة ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على رأس وفد من الحركة إلى المجلس السياسي لحزب الله حيث استقبله عضو المجلس النائب السابق حسن حب الله بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني عطل حمود.
وأكدنا نحن في حركة حماس أن حركة حماس ليست طرفا في الأزمة السورية ولن تنخرط في أي صراع داخلي في سوريا أو في أي بلد عربي.
حب الله وضع هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين حماس وحزب الله لأن ما يجمع رفاق الجهاد والنضال أكثر مما يفرقهم بحسب تعبير حب الله.
ونحن إضافة إلى أخوتنا الإسلامية والعربية نحن مجاهدون في خندق واحد ضد الكيان الصهيوني.
ودعا المجتمعون جميع القوى الإسلامية في لبنان والدول العربية والإسلامية لتوحيد جهودها من أجل تجنب الوقوع في فخ الفتنة المذهبية.
نحن ندعو جميع القوى الإسلامية في لبنان وعلى صعيد الأمة العربية والإسلامية لتوحيد جهودها.
ندعو كل قادة العالم العربي وخاصة رؤساء الأحزاب العربية وعلماء الدين ورؤساء التجمعات الإسلامية العلمائية الدينية إلى إيجاد خطة لوحدة المسلمين.
مقر المجلس السياسي لحزب الله كان شهد بالأمس أيضا لقاء مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي على رأس وفد.
نحن نعتبر أن هناك محاولة زج الفلسطينيات من الصراعات التي تجري في المنطقة أو الصراعات المذهبية ونحن معنيين كشعب فلسطيني أننا بنفسنا عن كل ما يجري.
كما دان المجتمعون مشروع الاستيطان المستمر في فلسطين المحتلة داعين إلى موقف عربي إسلامي لوضع حد لهذا التمادي الصهيوني.
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن موعد لانطلاق المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد في البر اللبناني بدءا من البترون وصولا إلى اللبوي.
بعد البحر جاء دور البر. في مطلع العام 2014 لبنان على موعد مع أعمال التنقيب عن النفط في البر، فبموجب عقد مع شركة سبيكتروم البريطانية انطلقت أعمال المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد وتمتد مراحله الأولى من البترون حتى اللبوي أي بطول 65 كيلومترا من أصل مسح زلزالي يشمل 500 كيلومتر.
حتى الآن ما صار عمليات مسوحات زلزالية عشان تحدد أنه في نفط في البر اللبناني أو ما في، لأنه البر مختلف عن البحر. بالبحر تمت العمليات هاي وتبين انه في نفط في مكامن للغاز في البحر، لكن في البر لسه. احنا هلا بدنا نبدا عشان نقدر نحدد هذا الشيء. مجرد ما تطلع هاي المعلومات تبدا عمليه انه ممكن يبدا حفر ابار استكشافيه عشان نحدد اذا في اذا ايش 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 نزيد من نسبه الاحتمالات هاي.
في عندنا مؤشرات للنفط بلبنان بلبنان ككل يعني, وهيدي المؤشرات لازم نعمل دراسات اكثر, لازم نعمل مسح الزلزال نعرف اكثر شو في بعمل بباطن الارض.
هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ المسح البري الذي انطلق في العام 47 وتوقف في مطلع الستينيات, فيما يأمل وزير الطاقة جبران باسيل ألا توضع عراقيل في طريق المسح الزلزالي.
بس نحن بعد ما صرنا بالمرحلة اللي فينا نقول لبنان عنده نفط بالبر, نحن عنا اعتقاد, عنا تأملات, هالاعتقادات هيدي فيها تتحول لوقائع علمية أكثر بآخر سنة 2013 لما بتبلش هالخطوط العمل وتبلش تيجي المعلومات. على طول بالنفط غير ما نحفر ونسحب ما بنقول عنا نفط, بس هالمعلومات الجيولوجية بتعلم المنسوب اليقين اللي عنا بوجود الموارد البترولية.
ومن المتوقع الحصول على أولى نتائج المسح أواخر هذا العام, نتائج من شأنها أن تؤكد مرة جديدة أن لبنان يسير في الطريق الصحيح نحو البحث عن الذهب الأسود.
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق, وقال إنه بدأ اتصالات مع الدول العربية والإسلامية لعقد قمة طارئة بهدف ما وصفه بنصرة الشعب السوري, كما طالب مجلس الأمن بفرض منطقة حظر للطيران فوق سوريا.
لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي, إغلاق سفارة النظام السوري الحالي بالقاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق. أطالب من هنا المجتمع الدولي وأسير معهم خطوة بخطوة بألا نسمح بإعادة إنتاج الأنظمة القمعية من جديد, وألا نتراخى في تنفيذ حظر الطيران في الأجواء السورية عن طريق قرار من مجلس الأمن الدولي.
تقدم حزب الوسط المصري بمبادرة سياسية تدعو لعقد حوار بين الدولة والمعارضة أملا في تحقيق مصالحة وطنية, وبينما تستعد قوى المعارضة لتنظيم تظاهرة ضد الرئيس محمد مرسي, هددت أحزاب إسلامية بتنظيم تظاهرة مضادة ومواجهة المعارضة في الشارع.
مع اقتراب الموعد المحدد لتظاهرات حملة تمرد ضد النظام في 30 من الشهر الجاري بالتزامن مع مرور عام على حكم الرئيس محمد مرسي, ومع ارتفاع نبرة العنف في التصريحات الإعلامية للفرقاء السياسيين والخوف من ترجمتها إلى أعمال دموية في الشارع, تقدم حزب الوسط القريب من النظام الحاكم بمبادرة دعا خلالها القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها إلى اجتماع عاجل في غضون أسبوع لإعلان مصالحة وطنية واتخاذ مواقف في عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية قبل 30 من الشهر الحالي.
واحد, كيفية تحقيق شراكة سياسية بين كل أبناء شعبنا المصري العظيم. 2, الموقف من الحكومة القائمة. 3, الموقف من انتخابات مجلس النواب. 4, الموقف من المخاطر الخارجية التي تهدد كيان الدولة المصرية وعلى رأسها مشروع سد الألفية الأثيوبي.
وتسيطر على الجميع حالة من القلق تخوفا من وقوع أعمال عنف بعد إعلان عدد من الأحزاب الإسلامية النزول إلى الشارع والاعتصام يوم الجمعة المقبل في الأماكن ذاتها التي أعلنت عنها القوى المعارضة وحملة تمرد من قبل, وذهبت بعض القوى الموالية إلى تهديد كل من يشارك في التظاهرات ضد الحكم.
اعملوا حسابكم إن في مواجهة, اعملوا أنتوا اللي بدأتم والبادي أصلا في مواجهة هتحصل, لأن احنا اخترنا الرئيس واحنا مش صغيرين ومش عيال صغيرة. اوعى تقول لي بقى لا, طب لا اصل احنا اهو التوقيعات اهي. توقيعات ايه؟ توقيعات ايه يا عبيط انت وقوم؟
وأننا سنقف بكل قوتنا ونحمل أرواحنا على أكفنا دفاعا على عن اشرف ثوره شهدتها مصر بل شهدها العالم كله.
ملناش علاقه بالجماعات الاسلاميه تعمل ايه، ملناش علاقه النظام بيعمل ايه، احنا هنحتاج في الميعاد اللي احنا قلنا عليه وفي المكان اللي احنا قلنا عليه.
30 يونيو موجه ثوريه جديده، اكمال لثوره لم تكتمل. مطالب واضحه، هي الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره تحسم هذا الانشقاق المجتمعي الناجم عن تغول الإخوان المسلمين واستفرادهم بالسلطة، وعن ضعف وتواضع كفائتهم في إدارة كل ملفات مصر مما يخلق هذه الأزمات.
حالة الانقسام والاحتقان وصلت إلى مداها في المشهد السياسي المصري في ظل إصرار كل طرف على المضي في طريقه، ولم تشفع الدعوة إلى الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية قبل أيام في تهدئة الأوضاع أو إيجاد مناخ من التفاهم بين الفرقاء السياسيين ليصبح الغموض والترقب عنوان المشهد السياسي. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تهديده للمتظاهرين المعارضين بوجوب إخلاء حديقة جيزي وساحة تقسيم في اسطنبول بحلول اليوم الأحد، وقال أمام عشرات الألاف من أنصار في ضاحية أنقرة إنه إذا لم يتم إخلاء ساحة تقسيم فإن قوات الأمن ستعرف كيف تخليها.
مواجهة الشارع بالشارع هي السياسة الجديدة التي أراد من خلالها حزب العدالة والتنمية الحاكم استنهاض أنصاره وجماهيره لإظهار قوته وحضوره الشعبي عبر مظاهرة حاشدة نظمها الحزب في العاصمة أنقرة، وتحدث فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بلهجة لا تقل حدة عن تلك التي كان يتحدث بها منذ بداية الأزمة.
الموضوع ليس متعلقا بالبيئة، هو أعمق من ذلك. مجموعات وأحزاب تنفذ مخططا يرمي إلى ضرب استقرار ووحدة تركيا، تحركهم جهات داخلية وخارجية لا تريد الخير لنا. سيحاسب كل من لا يلتزم بالقانون، ولن نسمح لأحد بأن يحرفنا عن الطريق الصحيح.
الحكومة التركية التي تتعرض لانتقادات شديدة بسبب هذه السياسة نفت أي علاقة لهذه المظاهرة بأزمة ميدان تقسيم، وأدرجتها في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المقررة العام المقبل. لكن كمال كليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض وفي لقاء مع ممثلي الصحافة الأجنبية في إسطنبول حذر من خطورة استقواء الحكومة بالشارع المؤيد لها، وحمل أردوغان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تركيا.
البلاد بحاجة إلى السلام والاستقرار، وهذا يتحقق باحترام وتلبية مطالب المتظاهرين وليس بسياسة تقسم الشعب وتفرقه. رئيس الوزراء ينظم مظاهرات ضد شعبه، وهذا يفسر بمفهوم الديمقراطية أننا أمام ديكتاتور.
التحذيرات والإنذارات التي أطلقها أردوغان لم تغير شيئا من المشهد في حديقة جازي. آلاف المتظاهرين يواصلون اعتصامهم في الحديقة ويصرون على تلبية كامل مطالبهم.
لن يستطيع أردوغان أن يخدعنا بالحديث عن استفتاء وقرارات قضائية تحدد مستقبل حديقة جيزي. نحن لن نترك الميدان حتى تتحقق مطالبنا.
وأعلن تحالف تضامن اسطنبول الذي يمثل المعتصمين رفضه لكل الضغوط والتحذيرات، ودعا الشعب التركي لدعم المعتصمين ومطالبهم المحقة.
حديقة جازي التي يعتصم فيها المتظاهرون منذ أكثر من أسبوعين لم تعد حديقة وأشجارا فقط، بل رمزا لكل المعارضين لسياسة حكومة رجب طيب أردوغان. منها بدأ الحراك وفيها يتقرر مصيره. حسن الطهراوي، قناة المنار، اسطنبول.
اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الاحتلال الصهيوني ومواطنين فلسطينيين حاولوا العودة إلى قراهم في منطقة اللاترون والتي هجروا منها على أيدي عصابات الهجان عام 48.
رصاص ونار صبتها قوات العدو على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة لقراهم التي هجروا منها. النار أتت على حافلة وعدة سيارات، ولم تستثني قوات العدو من ذلك حتى سيارات الإسعاف. مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة التي أصر أصحابها على العودة إليها.
كرة عمواس بيت نوبة ويالو، الكرة التي دمرتها العصابات الصهيونية ب 48 وعيد تدميرها في عام 67، نحن نمارس اليوم حقنا بالعودة إلى هذه الكرة.
بلغ عددهم آنذاك 9,000 نسمة، واليوم يبلغ عددهم حوالي 50,000 نسمة، ومساحة كرة الأطرون تبلغ 45,000 دنم. اليوم احنا رسالتنا للجميع بأننا مصرين على حقنا في العودة إلى قرانا.
أهالي الكرة الثلاث كبارا وصغارا شاركوا جميعا في مسيرة العودة وأقاموا مهرجانا يؤكد على الحق المسلوب.
استمرار هذا الكفاح والمقاومة والنضال ضد الاحتلال هو استعادة ثقافة المقاومة لكل الأجيال والتمسك في حقنا في البقاء في بلداتنا وأراضينا، ونرفض سياسة التهجير والترانسفير والتهويد التي تقوم بها الاحتلال.
وتأتي هذه الفعاليات استمرارا لفعاليات النكبة وهزيمة حزيران وما ترتب عنها من تهجير ولجوء ونزوح.
هي العودة الهاجس الفلسطيني اليومي، فلا تنازل ولا نسيان. من مدينة البيري ببحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
6 أعوام من عمر الانقسام الداخلي الفلسطيني انقضت من دون تمكن حركتي فتح وحماس من الوصول إلى ترجمة عملية لاتفاقيات المصالحة الموقع بينهما. انقسام له تداعيات سلبية ارتدت على الشعب الفلسطيني، بينما حقق الاحتلال الكثير من المكاسب جراء ذلك.
الانقسام الداخلي الفلسطيني يطوي 6 أعوام عجاف من عمره حملت الكثير من المآسي والانعكاسات التي كان لها ارتدادات سلبية على المشروع الفلسطيني ببعديه الوطني والإسلامي. فشوهت صورة الشعب الفلسطيني أمام العالم نتيجة إصرار كل طرف على مواقفه، مع تواصل فشل الفرقاء في توحيد الصف والوصول إلى مصالحة حقيقية.
أخطأ من يظن أن يد أمريكا وبعض دول أوروبا سيل قد رفعت عن السلطة الفلسطينية وأن أعطت ضوء أخضر المصالح الفلسطينية الفلسطينية، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى حالة تحدي. حالة التحدي يجب أن تكون بتطبيق كافة بنود المصالحة التي وقعت عليه فتح وباقي مكونات الشعب في الدوحة وفي القاهرة.
هناك معيقات داخلية وهناك أيضا تدخلات خارجية مرفوضة، باعتبار أن المصالحة هي شأن وطني فلسطيني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل فيها، ونحن من جانبنا نعمل بكل ما أتينا من قوة حتى يظل هذا الموضوع وطني بامتياز.
فصائل فلسطينية ترى أنه لا يوجد أفق قريب وجدي لطي صفحة الانقسام في ظل غياب قرار سياسي من طرفي الانقسام، مع وجود رهانات لدى حركة فتح بعودة المفاوضات وتعويل حركة حماس على المتغيرات في المنطقة التي قد تخدم مصالحها، وسط دعوة الشارع للتحرك نحو تحقيق الوئام والوفاق.
مواصلة تحريك الشارع الفلسطيني من أجل تشكيل ضغط حقيقي وجدي على طرفي الانقسام من أجل إجبارهما للاستجابة لتطلعات ورغبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يرغبون بإنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا.
الشارع الغزي والذي تعول عليه الشرائح المختلفة بإحداث تغيير إيجابي في هذا الإطار تباينت مواقفه بشأن المصالحة، فبدأ أكثر تشاؤما من تحقيقها عقب سنوات الانقسام الحاضرة بقوة وغياب الوحدة الوطنية المنشودة.
على أرض الواقع اللي احنا شايفينه انه مش جاية لا في القريب العاجل ولا حتى على المدى البعيد. انا بتوقع انه لسه الوضع هيستمر كذا مش اقل من 5-6 سنين كمان، او زي الفترة اللي مرت على الاقل. يعني
بس اسأل المسؤولين، مين المسؤول؟ مين اللي مش راضي يعمل مصالحة؟ اذا هذا الطرف مسؤول الطرف الثاني مسؤول. انا كمواطن وبعيش الظروف، انا شايف انه الطرفين بتحمل المسؤولية، انه ما في تضحية، خلينا نقول بحجم تضحيات الشعب هذا.
هناك عدو واحد يتربص بنا، وهناك الكثيرون يتربصون بنا، ومن يعني حسن أدائنا نتوحد.
6 أعوام والفلسطينيون غارقون في متاهات الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضية شعب يتطلع للتحرر من احتلال هو المستفيد الوحيد من الفرقة والتشظي. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
يأمل العراقيون أن تسهم الصفحة الجديدة من العلاقات مع الكويت بإخراج بلادهم من البند 7 في الأمم المتحدة، خاصة بعد إفاء العراق بالتزاماته المتعلقة بنتائج غزو الكويت عام 1990.
تتجه العلاقات العراقية الكويتية إلى مزيد من التطور بعد جولة المباحثات الأخيرة بين الجانبين، مباحثات ستدعم بحسب سياسيين الجهود الهادفة لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء الملفات العالقة.
قرارات الأمم المتحدة قرارات ملزمة، العراق التزم بها وحاول أن ينفذ غالبيتها حسب ما يستطيع وباتجاه أن ينفذ ما تبقى. الآن يفترض أن تكون هناك شفافية وحسن نية في العلاقات وعلاقات حسن جوار.
ويرى محللون سياسيون أن خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد تنفيذه جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باجتياح الكويت سينعكس إيجابا على أوضاعه على غير صعيد سياسي واقتصادي، وفي وقت أبدت فيه بغداد مرونة كبيرة في تنفيذ معظم الالتزامات من تعويضات وترسيم للحدود وملف الخطوط الجوية للجانب الكويتي، تطالب منظمات في المجتمع المدني العراقي الحكومة الكويتية بإبداء مزيد من المرونة في التعامل مع العراق بهدف طي صفحة الماضي.
نطالب أخوتنا بالمنظمات المجتمع المدني الكويتية، المثقفين الكويتيين، أن يبادروا وبترطيب الأجواء. الإعلام الكويتي يجب أن يبادر.
ويرحب مواطنون عراقيون بتطور العلاقات الكويتية العراقية، معبرين عن أسفهم لما حصل من انتكاسة تاريخية عندما اجتاح نظام صدام حسين الكويت عام 1990.
الأنظمة تزول وتتغير، لكن الشعوب تبقى هي اللي صاحبة القرار وهي اللي تصنع مجدها بيدها.
هذا الشيء طبعا من جانب الطرفين، لأن العلاقات سابقا كانت متوترة ذاك الزمن، لكن ذاك الزمن راح واللي راح وياه مساوئ.
وأكد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن ما تبقى من تعويضات للكويت لدى العراق هو فقط 11 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار، وفي حال قام العراق بتسديد هذا المبلغ فسيخرج كليا من طائلة الفصل السابع. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
أمهلت أحزاب الوارد السودانية الحكومة 100 يوم للتخلي عن الحكم قبل البدء بتحرك سلمي جديد للإطاحة بها، وقد اعتبر الحزب الحاكم أن هذه الدعوة محاولة من المعارضة للتغطية على فشلها في الحصول على التأييد الشعبي.
في خضم سجال متواصل بين الحكومة والمعارضة في السودان، أعطى تجمع أحزاب المعارضة الحكومة مهلة 100 يوم للخروج من الحكم أو مواجهة إسقاطها ولو بالقوة. دعوة المعارضة تأتي والحكومة الحالية تكمل 24 عاما من توليها للسلطة في 30 من حزيران يونيو.
التظاهر ذاته عنده مراحل، في اعتصامات، في إضراب، في خروج للشارع. يعني ده هذا هو الترتيب بتاع خطة المئة يوم، ودي خطة كبيرة بتاع التغيير. الآن الجبهة السورية نحن عندنا اتصالات معاها، عايزين نقول للبرنامج بتاعنا السياسي السلمي ده، نحن بنبحث عن انتقال ديمقراطي سليم معافى يحقق لبلدنا الاستقرار.
وقللت الحكومة من جانبها من أهمية مهلة المعارضة، وصفة هذا الإجراء بالمتكرر والعاجز، ملقية باللوم عليها لكونها أعلنت تضامنها مع متمردي الجبهة الثورية وقطاع الشمال في الحركة الشعبية، وأنها تعمل لإقناع الناس بوجودها.
هذه محاولة للتماسك النفسي، محاولة لإرسال رسائل بأن هزيمة الجبهة الثورية لا تعني هزيمتهم هنا في الداخل، لكن أقول أن الشعب السوداني بوعيه الكبير قادر على هزيمة هذه المخططات اللي هي مربوطة بأجندة أجنبية في محاولة لإبقاء حالة النزاع والشقاق في السودان.
وعلى الرغم من تحركات المعارضة والمجاهرة بصوتها الداعي للتغيير في السودان، إلا أنها لا تحظى كما يبدو بالتأييد الكافي بسبب تشتتها وعدم قدرتها حتى الآن على تشكيل بديل للحكم الحالي.
والمعارضة من ذاك الوقت تعلم في كل مرة وتكشف عن خطة لإزالة وإسقاط النظام، بل اتخذت وسائل العمل المسلح من عبر الخروج خارج البلاد، وتعلم
تحالفات مع دول الجوار وفشلت في انتزاع السلطة من المؤتمر الوطني.
ما بين الحكومة والمعارضة يبقى السودانيون في انتظار تغيير ما ينعكس على مجمل حياتهم، تغييرنا يصعب التكهن بملامحه في ظل التعقيدات والضغوط المختلفة داخليا وخارجيا التي يرزح السودان تحت ثقلها. بدر أبنوسي، قناة المنار، الخرطوم.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين قطريين أن أمير قطر حمد بن خليفة الفاني يستعد لتسليم السلطة إلى نجل تميم الذي يشغل منصب ولي العهد. وبحسب الوكالة فإن انتقال السلطة سوف يستدعي تعديلا وزاريا قد يؤدي إلى خسارة رئيس الوزراء حمد بن جاسم الفاني صاحب النفوذ الواسع منصبه في رئاسة الوزراء الذي يتولاه منذ العام 2007 أو على الأقل وزارة الخارجية التي يشغلها أيضا. ختام النشرة، عودة إلى العناوين. الشيخ روحاني يفوز برئاسة إيران بنسبة تجاوزت 50%. الإمام الخامنئي يهنئ الشعب والرئيس المنتخب ويدعو الجميع لمساعدته. الجيش السوري في الأحمدية ولافروف الأسد ليس بحاجة للكيميائي. مرسي يعلن قطع العلاقات مع دمشق وسحب سفارتها من القاهرة. أردوغان ينذر المتظاهرين والشرطة تداهمهم في حديقة جيزة. للمزيد من الأخبار المنار.com/lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.